أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، الأخوة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في حديثنا عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام إلى وصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، بعد أن أرسله يزيد وأطمعه يعني بولاية البصرة والكوفة، يعني باعتبار أنها ثمن إفشاله لثورة الإمام الحسين عليه السلام والقضاء عليه. هنا عبيد الله بن زياد أتى الكوفة كما روى أبو مخنف المؤرخ أنه أقبل من البصرة ومعه مسلم بن عمر الباهلي والمنذر بن عمرو بن الجارود وشريك بن الأعور، حتى دخلوا وأهله كذلك حتى دخلوا الكوفة، وعليها إمامة سوداء ومتلثم والناس ينتظرون قدوم الحسين عليه السلام. فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. ورأى من الناس من تباشرهم بالحسين ما ساءه، فأقبل حتى دخل القصر. شوف، هذا أول خطوة، دخل متنكرا حتى يعني جانب أمني يأمن في دخوله إلى الكوفة ووصوله إلى القصر. هنا لما نزل ابن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جامعة، اجتمع إليه الناس، خرج إليهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين يزيد ولاني مصركم وثغركم وفياءكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم. لاحظوا، هذا أول، يعني هذه ثاني خطوة. أول خطوة دخول بشكل متنكر، يعرف أهل الكوفة، يعرف نقاط الضعف فيهم. الثاني أخبرهم بأنه قد والله يزيد وأدى لهم الكلام المعسول بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم. إلى إذن هنا ترغيب وترهيب. فأنا من مطيعكم كالوالد البر الشفيق، وسيفي وصوتي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبق امرؤ على نفسه، الصدق ينبئ عنك للوعيد. ثم نزل. لاحظوا، فاستخدم هذا ثاني خطوة، الترغيب والترهيب، يعرف نفسيات أهل الكوفة. هنا سمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله بن زياد ومقالته، فأقبل حتى أتى دار هانئ بن عروة المرادي، فدخل في بابه فأرسل إليه أن أخرج إليه، فقال: إني أتيتك لتجيرني وتضيفني، لأن رأى تغير، يعني رأى أن الأمور تغيرت منذ أن وصل عبيد الله بن زياد، لم يعد الناس في الكوفة كما كانوا. فهنا قال له: رحمك الله، لقد كلفتني شرطا لولا دخولك داري وثقتك بي لأحببت لشأنك أن تنصرف عني، غير أني أخذني من ذلك الذمام. أدخل. فدخل داره. إذن الآن تغيرت الأمور بمجرد وصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وإلقائه ذلك الخطاب الذي هو مليء بالترغيب والتهديد والوعيد، وطبعا بث عيونه في الكوفة لإثارة الإشاعات بأن جيش الشام قادم وسيعمل بمن يخالف توجيهات الخليفة يزيد. استخدم في خطابه الترغيب والترهيب، ثم بث أيضا جواسيسه وعيونه لإثارة الرعب داخل الكوفة، ويعرف كيف يتعامل مع أهل الكوفة. والخطوة الثالثة أنه عمل على اكتشاف مسلم بن عقيل، يعرف أين هو حتى يفشل مخططه. دعا ابن زياد مولى له يقال له معقل، فقال له: خذ هذه 3000 درهم، ثم التمس لنا مسلم بن عقيل واطلب شيعته، وأعطهم 3000 درهم، وقل لهم: استعينوا بهذه على حرب عدوكم، وأعلمهم بأنك منهم. هنا يريد أن يعرف أين هو، ويعرف أيضا من الأشخاص الذين يلتقي بهم. فعلى ذلك جاء حتى لقي مسلم بن عوسجة الأسدي في المسجد الأعظم، وسمع الناس يقولون: هذا يبايع للحسين بن علي، وكان يصلي، فلما قضى صلاته وجلس إليه فقال له: يا عبد الله، إن امرؤ من أهل الشام مولى لذي الكلاع، أنعم الله علي بحب أهل البيت وحب من أحبهم، وهذه 3000 درهم معي، أردت بها لقاء رجل منهم، بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله، وكنت أحب لقاءه لأعرف مكانه، فسمعت نفرا من المسلمين يقولون: هذا رجل له علم بأمر أهل هذا البيت، وإني أتيتك لتقبض مني هذا المال وتدلني على صاحبي فأبايعه. فقال له مسلم بن عوسجة: أحمد الله على لقائك، فقد سرني ذلك لتنال ما تحب، ولينصرن الله بك أهل بيت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سأني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة سطوة هذا الطاغي الجبار، فأخذ منه البيعة قبل أن يبرح، وأخذ عليه المواثيق المغلظة لا يناصحن ولا يكتمن، فأعطاه من ذلك ما رضي به. ثم قال له: اختلف إلي أياما في منزلي فأنا أطلب لك الإذن على صاحبي. وأخذ يختلف مع الناس يطلب ذلك إليه حتى عرف مكان مسلم بن عقيل. وهكذا يعني إذن المسألة الآن الخطوة الثالثة حصلت: دخول المتنكر، ثم ترهيب وترغيب، إشاعة الذعر، ترغيب من جهة والذعر والخوف من جهة أخرى، التخويف بجيش الشام القادم. ففعلا يعني ترك أثرا كبيرا جدا على الوضع، يعني استطاع أن يقلب الوضع على عقب. ودخل هذا الجاسوس، أقبل ذلك الجاسوس يختلف إليهم، فهو أول داخل وآخر خارج، يسمع أخبارهم ويعلم أسرارهم وينطلق بها حتى يقرها في أذن بن زياد. لاحظوا أهمية الحذر والحس الأمني وخطورة الاختراق. هنا اخترقهم هذا الغلام، وأصبح أول واحد يأتي يحضر وآخر من يخرج، ثم يبلغ ابن زياد بكل ما يدور في تجمعاتهم. فالخطوة التالية التي اتخذها عبيد الله بن زياد كما رواها المدائني في روايته، فقال: ابن زياد يوما ما يمنع هاني أمنا، هاني بن عروة المرادي، وكان من استقبلوا مسلم بن عقيل. فهنا طلب عبيد الله بن زياد هانا، فلقيه ابن الأشعث وأسماء بن خارجة، فقال له: ما يمنعك من إتيان الأمير وقد ذكرك؟ قال: فأتاه، فقال ابن زياد: لعنه الله شعرا، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. يا هانا، أسلمت على ابن عقيل؟ وفي رواية: اشتملت. قال: ما فعلت. فدعا ابن زياد معقل الجاسوس، شوف الآن ذو وقت أن يظهر أن الجاسوس هذا مطلع على كل ما يدور، كل ما تعملونه، لكن قد هانا في القصر في قبضته. فقال له: تعرف هذا؟ قال: نعم، وأصدقك ما علمت به حتى رأيته في داري، وأنا أطلب إليه أن يتحول، هذا المسلم بن عقيل يعني. قال: لا تفارقني حتى تأتيني به. وأغلظ له وضرب وجهه بالغضيب وحبسه. وهنا قال عمر بن سعد، هذا روى عن أبي مخنف، قال: حدثنا الحجاج بن علي الهمداني، قال: لما ضرب عبيد الله هاني أنه حبسه وخشي أن يفتك الناس به، يعني قبيلته تهجم على القصر، فخرج فصعد المنبر ومعه ناس من أشراف الناس وشرطه وحشمه، فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم، ولا تفرقوا فتختلفوا وتهلكوا وتذلوا وتخافوا وتخرجوا، فإن أخاك من صدقك وقد أعذر من أنذر. لاحظ الترهيب والترغيب مستمر على هذا الوتر. فذهب لينزل، فما نزل حتى دخلت النظارة المسجد من قبل التمارين ويقولون قد جاء ابن عقيل، فدخل عبيد الله القصر وأغلق بابه. وهكذا يعني، طبعا القصة طويلة، لكن نريد أن نؤكد على أن مسلم بن عقيل كان يعرف تركيبة أهل الكوفة. أولا، لم يعد ارتباطهم بأعلام الهدى، صار ارتباطهم بزعماء عشائرهم، طبعا نتيجة الوضع عندما غاب أهل البيت عليهم السلام، يعني لم يعد لهم الحضور المؤثر بعد سيطرة معاوية. هنا بدأ الناس فعلا تكتلات قبلية، وكل قبيلة ترتبط بزعيمها، حتى أصبحت الولاءات هكذا، يعني كل قبيلة ولاءاتها لشيخها، يعني على لهجتنا يعني كبيرهم أو زعيمهم. هذه أول نقطة استفاد منها عبيد الله بن زياد، بمعنى أنه جاء ليمسك زعماء العشائر ومن خلالهم يفرق الناس، واعتدى على هانا بن عروة، قتله وعمل على سحله في الشوارع أمام الناس ليكون عبرة لبقية زعماء العشائر، بقية الزعماء ألقى القبض عليهم، يعني دعاهم إلى القصر، وعمل أسلوب الترغيب والترهيب، يعني من يريد المال يعطيها المال المنصب، ومن سيخالف سيقتله، ويعمل أثر عليهم هذا الأسلوب. وبالتالي عندما جاء مسلم بن عقيل بمن معه لمحاصرة القصر، هنا استطاع أن يفرقهم عن القصر بهذه الطريقة. يعني زعماء كل زعيم قبيلة يصعد من القصر لأنهم كانوا لديه في القصر. كل زعيم عشيرة ينادي قبائله بأن يذهبوا بعد حالهم حتى تفرق الناس عن مسلم بن عقيل. وهذا الذي حصل. يعني حتى روى أبو مخنف قال حدثني سليمان بن أبي راشد عن عبد الله بن حازم البكري قال أشرف علينا الأشراف، وكان أول من تكلم كثير بن شهاب، فقال أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا، انتشروا ولا تعرضوا أنفسكم إلى القتل. فهذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت، وقد أعطى الأمير الله عهدا لئن أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم هذه أن يحرم قبيلتكم العطاء ويفرق مقاتلكم في مغازي الشام ويأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقي فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جنت. وتكلم الأشراف بنحو من كلام كثير، فلما سمع الناس مقالتهم تفرقوا. لاحظوا كيف انصرف الناس، يعرف التركيبة. ولذلك من المهم جدا، وهذا درس مهم، أن الولاءات تكون ولاءاتنا لله لرسوله للإمام علي لأعلام الهدى، تكون ولاءاتنا هكذا لأعلام الهدى أكثر من ولاءاتنا لقبيلتنا حتى لأسرتنا. تكون ولاءات لله لأنه جزء من الولاء لله سبحانه وتعالى. عندما كانت التركيبة قد تغيرت داخل الكوفة أصبحت الولاءات لزعماء العشائر. لاحظوا يمسك زعماء العشائر وكل زعيم عشيرة يأتي ليحذر قبيلته أن تذهب. هذا من الخطوات التي سلكها هذا المجرم عبيد الله بن زياد ليفرق الناس عن مسلم بن عقيل، وبالتالي يفشل ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيضا تحرك بخطوة أخرى، هي أن الرجل كان يأتي إلى ابنه وأخيه والزوجة إلى زوجها ويقول هكذا: غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر، انصرف. فما زالوا يتفرقون وينصرفون حتى أمس ابن عقيل وما معه إلا 30 نفسا. حتى يقول الراوي: صليت المغرب فخرج متوجها نحو أبواب كندة، فما بلغ الأبواب إلا ومعه منها 10، ثم خرج من الباب فإذا ليس معه منهم إنسان. وهكذا أصبح مسلم بن عقيل وحيدا في أزقة الكوفة. شف هذا الخطة مهمة جدا التي سلكها عبيد الله بن زياد، وخبيثة جدا، وفيها عبر ودروس لنا جميعا. كيف تكون ولاءاتنا؟ كيف نحذر الاختراق؟ كيف أيضا لا نخاف الترغيب يعني نتأثر بالترغيب ولا نخشى الترهيب؟ وكيف يكون هناك وعي وبصيرة بالعدو وطبيعة الصراع مع العدو؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من عباده الصالحين ومن أنصار دينه ومن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.